أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول المصنف: أول كتاب الجهاد باب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين آمين. أول كتاب الجهاد باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من أجل؟ قال: نعم. فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
هذا الحديث في البخاري وإيه؟ في البخاري ومسلم. وقوله فاعمل من وراء البحار يعني من وراء المدن ومن وراء القرى، وقيل اعمل حتى لو كنت وراء البحار فإن الله عز وجل يقبل منك هذه الأعمال. فإن الله لن يترك، تنبه، فإن الله لن يترك يعني لن ينقصك من إيه؟ من عملك شيئا. والحديث في البخاري ومسلم.
قال: حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شيبي
ابن أبي شيبة قال
قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لي: يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه.
هذا الحديث طبعا فيه هذه الزيادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى إيه؟ إلى هذه التلاع، إلى هذه مثل التلال ونحو ذلك. وهذا الفقرة لا تصح، هذا الفقرة خاصة لا تصح. فأرسل إلي ناقة محرمة يعني لم تركب قبل ذلك، ناقة لم تركب قبل ذلك. وبقية فقرات الحديث ثابتة، وعلى هذا قبلها الشيخ الألباني دون هذه الزيادة، وكذلك حسنها السيوطي.
قال: باب في الهجرة إذا هل انقطعت. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن حريز عن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هند عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لا تنقطع. أبو هند البجلي فيه جهالة.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
طيب، هذا الحديث مختلف فيه بسبب من سميت وممن قبل هذا الحديث بمجموعه: الذهبي وابن الوزير والشيخ الألباني وجود إسناده الحافظ ابن حجر، وممن رد الحديث من الشراح الإمام الخطابي كما في معالم السنن، وكذلك ابن القطان كما في الوهم والإيهام والمناوي وغير ذلك. فتحصل لنا من أقوال العلماء أن من قبل الذهبي وابن الوزير والألباني وابن حجر، وممن رد الخطابي وكذلك البغوي وابن القطان والمناوي على رد هذا الحديث. والحديث إلى يعني القبول بمجموعه أقرب، وإن كان إسناده فيه ضعف.
حدثنا عثمان. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
الحديث متفق عليه.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا عامر قال: أتى رجل عبد الله بن عمر.
يحيى في الإسناد هو ابن القطان وعامر بن شراحيل.
أتى رجل عبد الله بن عمر وعنده القوم حتى جلس ابن عمر أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم حتى جلس عنده فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه.
والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم.
باب في سكن الشام. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن شارب بن حوشب عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القرة والخنازير
تقذرهم نفس الله. طيب تقذرهم يعني تكرههم يكرههم الله عز وجل. ومهاجر إبراهيم يقصد الشام يقصد الايه الشام شهر ضعيف شهر بن حوشب هذا راو ضعيف ولهذا ضعف هذا الخبر البيهقي والمناوي وكذلك ابن المنذر والبصيري وغيرهم من العلماء. والشيخ الألباني في سنن أبي داود يضعفه لكن ذهب في الصحيح إلى قبوله. الحديث لا يثبت حديث ضعيف.
باب في ثواب الجهاد. حدثنا أبو الوالد الطيالسي حدثنا سليمان بن كثير
حدثنا عندنا حديث حيوة حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي وحدثنا بقية
قال حدثنا بقية وحدثني بحير عن خالد يعني ابن معدان عن أبي قتيلة عن ابن حوالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جندهم بالشام وجندهم باليمن وجندهم بالعراق. قال ابن حوالة خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرض يجتبي إليها خيرته من عباده فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدوركم فإن الله توكل
يعني اسقوا من غدوركم يعني من حياضكم فإن الله توكل يعني تكفل لي بالشام وأهله. هذا الحديث مقبول قبله ابن رجب وصحح إسناده ابن القيم وحسنه الشيخ مقبل وصححه الشيخ الألباني. حديث يعني معناه ثابت وهو من فضائل أهل الشام.
قال باب في دوام الجهاد. حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال.
حماد في الإسناد هو ابن سلمة والحديث قبله البزار والشيخ الألباني والشيخ مقبل ومن قبلهم جميعا الطبري كما في مسند عمر.
باب في ثواب
وتهذيب الآثار طبعا.
باب في ثواب الجهاد. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا سليمان بن كثير حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره.
متفق عليه.
باب في النهي عن السياحة. حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجمال.
السياحة المفروض اللي هي إنسان يخرج يسيح في الأرض هكذا يذهب هنا وهناك.
قال حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهير حدثنا الهيثم بن حميد أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي بالسياحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله.
حديث مقبول قبل إسناده النووي والعراقي وحسن الشيخ الألباني.
باب في فضل القفل في الغزو
يعني الرجوع بعد الغزو مقصود الرجوع بعد الغزو.
حدثنا محمد بن المصفى حدثنا علي بن عياش عن الليث عن الليث بن سعد حدثنا حيوة عن ابن شفي عن شفي بن ماتع عن عبد الله بن عمر عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة.
ابن شفي اسمه حسين. قفلة كغزوة يعني كما لك الأجر في الخروج فإن لك الأجر حال الإيه؟ حال العودة. هذا الحديث مقبول قبله النووي والسيوطي والشيخ الألباني وغيرهم.
باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. حدثنا عبد الرحمن بن سلام حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبي عن جدي قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلال وهي متنقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة فقالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين. قالت ولماذاك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب.
طبعا أرزأ يعني مصيبة ماشي، فإن أصبت بابني فلن أصاب بحيائي. فرج ابن فضالة ضعيف وعبد الخبير أيضا ضعيف، الحديث لا يثبت، ضعفه المزي وضعفه الذهبي وضعفه الشيخ الألباني.
باب في ركوب البحر في الغزو. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا.
خبر مردود استغربه الإمام أحمد وكذلك ضعفه ورده ابن عبد البر، وأيضا الإمام البخاري في التاريخ تاريخ الكبير يضعفه، وكما نقل ابن الملقن وغيره الاتفاق، يعني يكاد يكون اتفاق بين العلماء على تضعيفه. لم أرى أحد يعني قبل هذا الحديث، فزي ما قلت لك رده الإمام أحمد وكذلك الإمام البخاري وكذلك ابن عبد البر وابن الملقن، ونقل الاتفاق على تضعيفه بين أهل العلم والعين أيضا وغيرهم من العلماء.
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد يعني ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم
أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم فاستيقظ وهو يضحك قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أضحكك؟ قال رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال فإنك منهم. قالت ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال مثل ما قالتي. قالت قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فتزوج عبادة ابن الصامت فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت.
الحديث هذا في البخاري.
قال حدثنا القنابي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
عن
أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحانة وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه وساق هذا الحديث. قال أبو
مسلم أيضا.
قال أبو داود وماتت بنت ملحان بقبرص.
حدثنا.
قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرميصائي قالت نامت.
أختها هذه أختها من الرضاعة وليست إيه؟ أختها من الرضاعة. قالت
نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وكانت تغسل رأسه فاستيقظ ويضحك فقالت يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال لا وساق هذا الخبر يزيد وينقص.
قال أبو داود
قال أبو داود الرميصة أخت أم سليم.
هذا إسناد أصله في البخاري ومسلم. أقصد الحديث أصله في البخاري ومسلم عن أم حرام.
قال حدثنا محمد بن بكار العيشي حدثنا مروان حاو حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى. قال حدثنا مروان أخبرنا هلال
مع سرة الحديث أو نعم كما ذكرت لك وأصف الصحيح أكمل.
قال حدثنا مروان أخبرنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغارق له أجر شهيدين.
طيب المائد في البحر يعني من تدور رأسه يعني في الإيه في البحر ونحو ذلك فهذا إيه الذي يصيبه ألقى له القيء له أجر شهيد. شايف بمثل هذا ويعني هو ظاهر الحديث القبول يعني في القلب حقا منه شيء يحتاج إلى بحث طويل ونظر فيه لكن السيوطي والألباني والشيخ مقبل على قبوله هو ظاهر الإسناد القبول لكن أن يصيب الإنسان من حدث له هذا في البحر يعني أنا شايف هذا الحديث يحتاج إلى مزيد بحث.
قال حدثنا عبد السلام حدثنا عبد السلام بن عتيق حدثنا أبو مسهر حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن ابن سماعة
أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر
حدثنا الأوزاعي حدثنا سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل.
هذا الحديث قبله ابن القيم وابن مفلح والشيخ والنووي والشيخ الألباني والشيخ مقبل فهذا اسم قبول.
قال باب في فضل من قتل كافرا حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر العلاء عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا.
حديث عند مسلم.
باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجل من المجاهدين في أهل إلا نصب له يوم القيامة فقيل هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم.
القعنبي طبعا تميمي هذا وعن ابن بريدة وهذا الحديث يعني أصله عند إيه؟ عند مسلم هو عند مسلم بالفعل وإسناده حسن مقبول سفيان فيه هو ابن عيينة. قال أبو سعيد طبعا هذا ابن الأعرابي ابن العرب الراوي المعروف.
قال أبو سعيد قال أبو داود كان قعنب رجلا صالحا وكان ابن أبي ليلى
قعنب التميمي طبعا مش قعنب المعروف
وكان ابن أبي ليلى أراد قعنبا على القضاء فأبى عليه وقال قعنب أنا أريد الحاجة بدرهم فأستعين عليها برجل. قال وأينا لا يستعين في حاجتي؟ قال أخرجوني حتى أنظر فأخرج فتوارى. قال سفيان فبينما هو متوار إذ وقع عليه البيت فمات.
يعني كرجل صالح يعني يفر من القضاء باب السرية.
باب السرية تخفق. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة
ألف مرة هذه باب السرية تخفق.
باب السرية تخفق. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة بن لهيعة قال حدثنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمر بن عمرو بن عمرو
الحبلي خطأ الحبلي هكذا بالضم يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم.
هذا الحديث عند مسلم. يعني الإنسان يعني يقول ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلث أجرهم من الآخر. يعني لو غزا الإنسان ولم يصب شيئا ده بيبقى له أجر إيه؟ أجر أكبر.
قال باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل. حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف.
حديث به ضعف هذا الخبر زبان هذا و يعني وغيره. الحديث فيه اضطراب كما قال الإمام المنذري وكذلك يضعفه الشيخ الألباني. السيوطي صحيح لك السيوطي فيه تساهل كما لا يخفى.
قال باب في من مات غازيا. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرده إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن أبا مالك الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فصل في سبيل الله فمات.
فصل يعني خرج من منزله. فصل أي خرج من منزله.
قال من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد أو وقصه فرسه أو بعيره
يعني كسر عنقه.
قال أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة
يعني حية من الحية يعني أشياء أخرى غير الغزو
أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة.
حتف يعني هلاك. والحديث أيضا فيه ضعف. بقية فيه ضعف ولهذا ضعفه المنذري والمناوي والشيخ الألباني. حديث لا يثبت.
قال باب في فضل الرباط. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب حدثني أبو هانئ عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر.
يعني لا يختم في قبره. والحديث عند طبعا الحديث قبله الإمام الترمذي وقال حسن صحيح وكذلك قبله ابن العربي والحافظ ابن حجر وكذلك ابن دقيق العيد ومن المتأخرين أيضا السيوطي ومن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ مقبل. خبر مقبول. باب فضل الحرس في سبيل الله.
باب فضل الحرس في سبيل الله عز وجل. حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد يعني بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي أبو كبشة أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم صاروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى
أطنبوا السير يعني بالغوا في الايه في السير.
قال فأطنبوا السير حتى كان عشية فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم
يعني النساء بضعنهم يعني بالنساء.
قال بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله. قال فاركب فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلى ولا تغر ولا تغر ولا تغر نغرن من قبلك.
ولا نغرن من قبلك يعني لا نغزى من قبلك.
قال ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم.
يعني هل أتى الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على باب الشعب؟
قالوا يا رسول الله ما أحسسناه فثوب بالصلاة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاء فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها.
يعني أوجبت لك الجنة. الحديث يعني معروف اللي فيه ضرب بالسهم وهو واقف مر معنا بس هنا ساقه بطوله.
باب كراهية ترك الغزو. حدثنا عبدة بن سليمان المروزي أخبرنا ابن المبارك أخبرنا وهيب قال عبدة يعني ابن الورد أخبرنا عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق.
الحديث عند مسلم.
حدثنا عمرو بن عثمان وقرأته على يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى.
الجرجسي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث
عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة.
قال قارعة الداهية أو المصيبة.
قال يزيد بن عبد ربي في حديث قبل يوم القيامة.
الحديث قبله المنذري والمناوي وصحح إسناده الإمام النووي وحسين الشيخ الألباني.
قال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
حماد في الإسناد هو ابن سلمة وحميد الطويل
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.
الحديث مقبول قبله ابن حزم وابن عبد الهادي والشوكاني وأيضا صحح إسناده الإمام النووي وصححه ابن دقيق العيد رحم الله الجميع.
باب في نسخ نفير العامة بالخاصة. حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن الحسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وقال تعالى وما كان لأهل المدينة إلى قول يعملون. نسختها الآية التي تليها قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
هذا الحديث قبله الشوكاني والحافظ بن حجر كما في فتح الباري وكذلك الشيخ الألباني.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا زياد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي حدثنا نجدة بن نفيع
نجدة مجهول فيه جهالة قال سألت ابن عباس
عن هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما قال فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم.
كان هذا تفسيره لكن هذا يخالف ما مر فالحديث ضعيف يضعفه أيضا الشوكاني والشيخ ناصر.
باب الرخصة في القعود من العذر. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت
يعني نزل عليه الوحي
فوقعت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه فقال اكتب فكتب في كتف
فكتبت
قال فقال اكتب فكتبت في كتف لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين فقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين. فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا زيد فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر الآية كلها. قال زيد فأنزلها الله عز وجل وحده فألحقتها والذي نفسي بيده لك أني أنظر إلى من ملحقها عند صدع في كتف.
الحديث في البخاري.
حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة. فقال حبسهم العذر.
الحديث عند البخاري.
باب ما يجزئ من الغزو. حدثنا عبد الله بن عم ابن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين حدثنا يحيى حدثني
يحيى بن أبي كثير بالإسناد
قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال ليخرج من كل رجلين رجل. ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهلي ومالي بخير كان له مثل نصف أجر الخارج.
في مسلم هذا أيضا.
باب في الجرأة والجبن. حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبي عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع.
شح هالع يعني بخل، ولكن هذا البخل يدعوه إلى عدم النفقة يعني يجعله لا ينفق. وجبن خالع يعني يخلع قلبه من كسرة الجبن، جبان جدا، فإنه حتى إذا خزع نحو ذلك يخاف من أي شيء. هذا الجبن الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث مقبول، قبله البيهقي والطبري وكذلك السفارين الحنبلي وابن مفلح وغيرهم من العلماء.
قال باب في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن أبي عمران قال غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل على العدو فقال الناس ما لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فللقاؤ بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيله حتى دفن بالقسطنطينية.
نعم، هذا الحديث مقبول، قبله الترمذي وقال حسن صحيح، وكذلك قبله الشيخ الألباني والشيخ مقبل.
باب في الرمي. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني أبو سلمان عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله، وورم واركبه.
يعني ومنبله يعني الذي يساعد من يرمي، يساعده بأن يفرش له السهم، يفرش له الأسهم في الأرض، وهو يأخذ ويضرب على العدو. وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا.
ليس من اللهو إلا ثلاث،
على خلاف في فهمه، قيل ليس له سائغ إلا هذه الثلاث، وقيل ليس له المستحب إلا هذه الثلاث.
قال تأديب الرجل فرسه وملاعبته.
تأديب الرجل فرسه.
قال تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها.
وهذا الحديث قبله أو معذره، هو طبعا ليه معناه، ليه شواهد كثيرة، له شواهد كثيرة. خالد في الإسناد ابن زيد، هذا فيه جهالة، والحديث رده بسبب هذا ابن حزم والعراقي وابن القطان الفاسي وغيرهم، لكن بمجموعه والنظر إلى أفراده ونحو ذلك فالحديث حقيقة له شواهد قد يقبل بها. قبله ابن كثير وقبله السيوطي وغيرهم من العلماء.
قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي عن أبي علي ثمام بن شفي الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يقول قال تعالى وعد لهم ما استطعتم من القوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي.
حدث عند مسلم.
باب في من يغزو يلتمس الدنيا. حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا بقية حدثني بحير عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأمر الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله.
أنفق الكريمة
وأنفق الكريمة وياسر الشريك،
تتعلق بها النفس، يعني أي شيء كريم يتعلق به النفس، وياسر الشريك يعني السهولة في مع شريكه، السهولة في في القسمة، السهولة في التصرف والتعامل.
واجتنب الفساد فإنه ونبهه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف.
نعم. أبو بحير اسمه عبد الله، وهذا الحديث قبله غير واحد من العلماء، منهم الشوكاني ومنهم أو من قبل ابن عبد البر، وأيضا الشيخ الألباني يحسن هذا الحديث ويصححه السيوطي، حديث ثابت.
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن القاسم
عن ابن المبارك
عن ابن المبارك
عن ابن المبارك
عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن مكرز رجل من أهل الشام رجل من أهل الشام عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له، فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه، فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله ويبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال لا أجر له، فقال للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاله الثالث فقاله لا أجر له.
هذا الحديث مردود، طبعا صاحبنا ابن مكرز هذا اختلفوا في اسمه اختلافا كبيرا، وهو يعني أقرب ما يكون إلى الجهالة، ولهذا أعل هذا الحديث وضعفه علي بن المديني ومن بعده الإمام المزي كما في تهذيب الكمال، وكذلك الصنعاني الشيخ أحمد شاكر من المعاصرين على تضعيف هذا الحديث.
قال باب في قال باب من قاتل لتكون كلمة الله العليا. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل يقاتل للذكر ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى مكانه ليرى مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل حتى تكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله عز وجل.
البخاري ومسلم.
قال حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو داود عن شعبة عن عمرو قال سمعت من أبي وائل حدث حديثا أعجبني فذكر معناه
في نفس السابق.
قال حدثنا موسى بن حاتم الأنصاري وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي حدثني محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجة.
حنان بن خارجة هذا مجهول، هذا رجل مجهول.
عن عبد الله بن عمرو قال قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال.
حديث طبعا ضعيف، به ضعف لما وصفت لك، وضعفه أيضا ابن القطان والشيخ الألبان. ابن القيم شايف أن هذا الحديث مقبول، لكن لم يوافقه أحد فيما أعلم على هذا الحكم.
باب في فضل الشهادة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا إن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم. قال فأنزل الله عز وجل قولي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى آخر الآية.
حديث مقبول قبله ابن كثير وكذلك ابن الملقن وأيضا حافظ ابن حجر يقبل هذا الحديث.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حفو قال حدثتنا حسناء بنت معاوية السريمية
السريمية
قالت حدثني عمي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم من في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة.
المولود يعني الطفل الصغير الذي مات.
والوئيد في الجنة
يعني الذي قتل صغيرا ودفن. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وحسن إسناده السيوطي.
قال باب في الشهيد يشفع.
باب
في الشهيد يشفع. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن حسان حدثنا الوليد بن رباح ابن رباح الزماري
ابن رباح
ابن رباح الزماري حدثنا عمي نمران بن عتبة الذماري قال دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام فقالت أبشروا فإني سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من آل بيته.
هذا أيضا قبله الألباني وحسن إسناده السيوطي.
قال أبو داود صوابه رباح بن الوليد. باب في النور يرى عند قبر الشهيد. حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور.
هذا الحديث طبعا محمد بن إسحاق هنا لم محمد بن إسحاق يعني حسب الحديث, ويزيد ابن رومان هذا يعني تكلموا على بعض إسناده, يعني قضية التصريح هنا محمد بن إسحاق هذه فيها كلام, ولهذا يضعفه المناوي يضعفه من أجل محمد بن إسحاق. وكذلك الشيخ الألباني لم يقبل مثل هذا. وسلمة في الإسناد هذا أيضا يكسر الخطأ, سلمة يكسر الخطأ. فقضية تصريح محمد بن إسحاق فيها كلام, لكن ليست هذه العلة. الإشكالية في سلمة ابن الفضل, ولهذا ضعفه زي ما قلت لك المناوي من الشيخ الألباني.
قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبان عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد الله بن خالد السلمي قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوه, فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ فكنا دعونا له وقلنا اللهم اغفر له والحق بصاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه؟ شك شعب في صومه وعمله بعد عملي, إن بينهما كما بين السماء والأرض.
يعني من أجل تعمير الرجل قبل موت صاحبه, شايف يعني فضل أن يعيش الإنسان ويعمر بس في الطاعة والعبادة. الشيخ الألباني والشيخ مقبل على قبول هذا الحديث. تفضل.
قال باب في الجعائل في الغزو.
حدث في الجعائل يعني ما يعطاه الشخص في مقابل الغزو, يعطاه في مقابل الغزو كما سوف تقرأ في الحديث.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا أبو سلمة حا وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب المعنى وأن لحديثه أتقن عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة تقطع عليكم فيها بعوث فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص منه قومه ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول من أكفيه بعث كذا ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمي.
شايف يا بأول أني الأجير هذا الحديث ابتداء تكلم فيه العلماء. ابن أخي في الإسناد من صحيح ابن أخي أبي أيوب هذا ضعيف فيه ضعف. وطبعا الأجير أن يذهب الإنسان يكره أن يخرج حسبة لله ثم يذهب فيؤجر نفسه للقبائل حتى يكفيهم القتال, هذا إيه؟ هذا يعني مذموم. لكن الحديث نفسه بهذا السياق لا يثبت, رده الذهبي ورده الشوكاني والشيخ الألباني وغيرهم على رد هذا الحديث, لكن الفعل نفسه طبعا مذموم.
باب الرخصة في أخذ الجعائل. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي حدثنا حجاج يعني بن محمد حا وحدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا ابن واب عن ليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفي عن أبي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغازي أجره وللجعل أجره.
الجعل هنا من جهز ليه؟ من جهز الغازي هنا بقى هي الجعل أو أجره.
ولو أجر الغازي.
طيب وأجر الغازي حديث مقبول قبله الشوكاني والسيوطي والشيخ الألباني وغيرهم.
قال باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عامر السيباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منبه قال آذن رسول الله
أن يعلى بن منية
قال أن يعلى بن منية قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو أنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن فسميت له 3 دنانير فلما حضرت غنيمته أراد أني أجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره فقال ما أجد له في غزوتي هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى.
يعني من أجل الفلوس هو جاهد من أجل المال فقط وليس له إلا هذا الذي أخذه الشيخ الألبان والشيخ مقبل يصححون الحديث.
قال باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان وقال
سفيان الثوري في الإسناد.
قال وحدثنا عطاء بن السائب عن أبيه
طبعا عطاء بن السائب اللي اختلط لكن سفيان سمع منه قبل الاختلاط عن أبيه
عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما.
حديث مقبول قبله ابن الملقن الشيخ الألباني الشيخ أحمد شاكر.
قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن حبيب
الثوري أيضا في الإسناد
عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجاهد قال ألك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد
البخاري ومسلم قال أبو داود
قال أبو العباس وهذا الشاعر اسمه السائب بن فروخ. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن حارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن قال أبواي قال قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما.
الحديث مردود رده ابن عبد الهادي وابن القيم والصنعاني لأن دراجة بالسمح رجل ضعيف.
قال باب في النساء يغزون. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليستقين الماء ويداوين الجرحى.
حديث عند مسلم.
قال باب في الغزو مع أئمة الجور. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نبيشة عن أنس بن مالك قال
يزيد بن أبي نشبة
قال عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار.
هذا الحديث يزيد بن أبي نشبة مجهول والحديث رده بسبب هذا الشوكاني والمناوي وعندنا من معاصرنا الشيخ الألباني والشيخ النباز لكن البيهقي يرى أن لهذا شواهد لهذا الحديث شواهد وفعلا هو له إيه له شواهد قد تشهد له ده مذهب البيهقي أن له إيه له شواهد.
قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن مكحول
إيه الإشكال
بذنب
لا احنا ناخد اللي هنفهم الدين بحديث لا طبعا
ممكن
تستخدم كل حديث كثير ممكن تستخدم.
قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر.
نعم سبق معنا الحديث ده في انقطاع طبعا مكحول مكحول عن أبي هريرة في انقطاع. سبق معنا في الصلاة.
باب الرجل يتحمل بمال غير يتحمل بمال غيره يغزو. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبيدة بن حمير عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي.
عبد الله اسمه عبد نبيح بن عبد الله ويكنى بأبي عمرو.
عن جابر بن عبد الله حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة إلا عقبة كعقبة يعني أحدهم قال فضممت إلي اثنين أو ثلاثة قال ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي.
يعني يقصد الاثنين والثلاثة على الايه؟ على الناقة يتعاقبون يركب واحد وايه يهبط اثنان وهكذا تدور عليهم قضية الركوب. وهذا الحديث قبله الشيخ الألباني والشيخ مقبل أيضا.
قال باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أسد بن موسى حدثنا معاوية بن صالح حدثنا ضمرة أن ابن زغب الإيادية حدثه قال نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي فقال
الأزدي
فقال لي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم ولا تكلهم
فأضعف عنهم
قال فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها
فيعجزوا عنها
ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي
هامتي يعني أعلى الرأس يعني.
ثم قال يا ابن حوالة يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة إذا نزلت أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من رأسك.
الحديث مقبول قبله السفريني الحنبلي والحافظ ابن حجر وكذلك المناوي والصنعاني وغيرهم. الشيخ الألباني أيضا يقبل هذا الحديث ويصححه. تفضل.
باب في الرجل يشري نفسه. حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد
يعني يشري نفسه يعني يخرج حسبة في سبيل الله.
قال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن مرة الهمداني
حماد في الإسناد هو ابن سلمة
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله فانهزم يعني أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه فيقول الله عز وجل لملائكة انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه.
طيب هذا الحديث شوف عندنا من عندنا عطاء ابن السائب وعطاء ابن السائب طبعا اختلط وحماد سمع منه حماد قبل الايه قبل اختلاطه تنبهوا الى هذا. الامام الدارقطني يرى ان هذا الحديث الصواب فيه الوقف. لماذا؟ لان خالد الواسطي يخالف حماد فيرويه عن عطاء موقوف. لكن إذا راجعنا إلى سماع خالد من عطاء نجد أن خالد سمع من عطاء بعد الاختلاط بخلاف من؟ بخلاف حماد. فشوف القواعد التي نسير عليها قد تنقض عند بعض أهل الإيه؟ عند بعض أهل العلم. فالقرطبي يحفظ ما أقول إن حماد سمع منه بعد قبل الاختلاط وخالد ومع ذلك فإنه يعل الخبر الذي سمع قبل الاختلاط بالخبر الذي سمع بعد الايه بعد الاختلاط. فهنا لا تستطيع وانا نبهت الناس على هذا كثير انه لا توجد قواعد صارمه يسير عليها الايه يسير عليها المحدث ابدا. كما ترى الامام الدارقطني امام كبير يعل خبر راو سمع منه قبل الاختلاط براو سمع منه بعد الاختلاط لترجيح ان خالد ايه خالد الواسطي ضبط الحديث وان حماد اخطا فيه ورفعه ولم يوقفه كما فعل خالدا. هذه وجهة وتفسير لفعلة الدارقطني، لأن الدارقطني لا نستطيع أن نقول أنه دائما إذا كان الحديث مرفوع وموقوف فإنه يميل إلى ليه؟ إلى الوقف، أو أنه إن كان مرسل ومتصل فإنه يميل إلى الإرسال دائما. لا، الدارقطني لا يفعل هذا دائما، بل ربما روي موقوف ومرفوع ويرجح المرفوع، هذا معروف. فلا نستطيع أن نفسر هذا الايه التفسير الثاني، لكن التفسير الأول هو الذي ينضبط مع فعلة الدارقطني. وأيضا تجد مثل أبي نعيم في الحلية يستغرب الحديث، يستغرب هذا الايه هذا الحديث، يقول هذا غريب تفرد به عطاء كويس، فهو أي أصلا من عند عطاء يستغربه. وطبعا جماعة المتأخرين على القواعد العامة التي يسير عليها أهل الحديث، فتجد أن ابن كثير يقبله، والسيوطي يقبله، والهيثمي، وأيضا الشيخ الألباني وغيرهم من العلماء على قبوله. لكن طبعا إعلال الدارقطني هذا لابد أن يوضع في الاعتبار.
قال: باب في من يسلم ويقتل في مكانه في سبيل الله عز وجل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا بأحد. قال: أين فأين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس لم لأ لأمته وركب
لا متاه
فلبس لأمته وركب فرسه، ثم توجه قبلهم، فلما رأه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت، فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته: سلي حمية لقومك، أو غضبا لهم أو غضبا لله؟ فقال: بل غضبا لله ولرسوله. فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة.
شايف هذه طبعا الذي عمله أنه جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. والحديث هذا مقبول، قبله ابن دقيق وقبله الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر وغيرهم من العلماء.
قال: باب في الرجل يموت بسلاحه. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا
طبعا لا تجد يعني عالم من الأئمة المعتبرين أصحاب الفهم الصحيح، لا نقول السخفاء ممن جاءوا بعد ذلك، من لا أقول من العلماء سواء، لا يوجد علماء سواء، لكن يأتي من المتشدقين يعني، لو يستدل بهذا الحديث على أن ترك الصلاة ليس بكافر مثلا، أو أن إيه أو أن العمل ليس بلازم، أو مثل هذه الإيه الأشياء التي تقع في عقول هؤلاء.
قال: باب في الرجل يموت بسلاحه.
أيوة اقرأ تفضل.
قال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك قال أبو داود قال أحمد كذا قاله يعني ابن وهب، وعن بسات يعني ابن خالد جميعا عن يونس قال أحمد وصاب عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله أن سلم بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه: رجل مات بسلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب: ثم سألت ابن لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبي مثل ذلك غير أنه قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين.
الحديث أصله في البخاري ومسلم.
قال: حدثنا هشام بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد عن معاوية
الوليد بن مسلم طبعا.
قال: حدثنا الوليد عن معاوية بن أبي سلام عن أبي عن جدي أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأ وأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين. فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: نعم وأنا له شهيد.
معاوية بن أبي سلام عن أبيه، أبوه فيه جهالة، والحديث مردود رده الشوكاني والشيخ الألباني. نعم.
قال: باب الدعاء عند اللقاء. حدثنا حسن بن علي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا موسى ابن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا ترداني قال ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضه بعضا.
نعم موسى ابن يعقوب هذا راو. نعم طب هات قال موسى.
قال موسى وحدثني زرق بن سعيد ابن عبد الرحمن عن النبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحت المطر.
طيب موسى بن يعقوب قلنا ضعيف. قال موسى يعني هذا الذي قلت لك فيه ضعف. وتحت المطر معناها ثابت يعني تضعف لكن معناها ثابت. هذا الحديث من أجل المعنى يعني سنتان لا تردان إلى آخر الدعاء عند النداء ده هذا له شواهد والدعاء عند القتال ونحو ذلك هذا أيضا له شواهد ولهذا قبله جماعة العلماء منهم الحافظ ابن حجر ومنهم النووي والشوكاني وغيرهم من العلماء.
قال باب في من سأل الله تعالى الشهادة. حدثنا هشام بن خالد أبو مروان وابن المصفى قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله
هو يخامر يخامر بالكسر وكسر الميم ليس الفتح.
قال
أن معاذ بن جبل حدثهم
قال أن معاذ بن جبل حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيله فواق ناقة فقد وجد.
فواق ناقة يعني قدر يسير جدا مقصود من قدر ما بين الحلبتين يعني بين حلبتي الناقة تحلب ثم تنتظر عليها ثم ذلك تحلب يعني قدر يسير لو هذا القدر جهد فيه الإنسان فقتل فله أجر.
قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. زاد ابن المصفى من هنا ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغرز ما كانت لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء.
حديث مقبول قبله ابن عبد البر وصححه ابن العربي وابن دقيق العيد وغيرهم من العلماء حديث مقبول.
قال باب في كراهية جز نواصي الخيل وأثنى بها. حدثنا أبو توبة عن الهيثم بن حميد حا وحدثني خشيش بن أصرم حدثنا أبو عاصم جميعا عن ثور بن يزيد عن نصر
أبو عاصم طبعا الضحاك ونصر الكناني بن عبد الرحمن
قال عن نصر الكناني عن رجل وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم عن عتبة ابن عبد السلمي وهذا لفظ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها
يعني الشعر الذي في أعلى الرقبة
ولا أذنابها
شعر الزيل طبعا
فإن أذنابها مذابها
عندك مضمومة كده
مذابها
يعني إيه أي تذب بها الذباب ونحو ذلك.
قال فإن أذنابها مذابها ومعارف
مذابها ومعارفها
دفاؤها
يعني دفء لها دفء لرقبتها.
قال ونواصيها معقود فيها الخير
هذا ثابت في غير حديث لكن يعني بالنسبة إلى إسناد هذا الحديث ففيه اختلاف على كما يقولون على ثور وفيه اضطراب شديد ولهذا تجد أن كثير من العلماء على تضعيفه. وطبعا هنا يقول إيه عن ثور بن يزيد عن نصر كده عن رجل وقال أبو توبة عن ثور ابن يزيد عن شيخ من بني سليم هذا لا ندري من هو ولهذا فيه الضعف المعروف ابن مفلح يضعفه وابن كثير وكذلك الشيخ أو معذرة لا معذرة الذي يضعفه المنذري والمناوي نعم المنذري والمناوي ومن قبله بمجموع طرقه ولشواهده ونظر إلى فقرات هذا الحديث وطلب لها شواهد مثل ابن مفلح وابن كثير والشيخ الألباني على قبوله، لكن قبوله من هذا الايه؟ من هذا المنطلق.
قال باب فيما يستحب من ألوان الخيل. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد قال الطالقاني حدثنا محمد الأنصاري حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل كميت أغر محج.
كميت يعني بين الأسود والحمرة، هكذا قال الشراح. وأغر يعني ناصيته بيضاء، ومحجل قوائبه بيضاء، أو أشخر أغر محجل برضو، أو أدهم يعني قريب من السواد، أغر محجل. هذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يثبتونه. لكن هذا الحديث عقيل في الإسناد مجهول، ولهذا هو خبر مردود كما قاله أبو حاتم الرازي، وكذلك قاله ابن القطان والشوكاني وغيره.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أبو المغيرة حدثنا محمد بن المهاجر حدثنا عقيل
أبو المغيرة عبد القدوس
عن أبي وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل أشقر أغر محجل أو كميت أغر، فذكر نحوه. قال محمد يعني ابن مهاجر، فسألته لما فضل الأشقر، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر.
نعم يوزر ما قبله مثل ما قبله. حدثنا يحيى
قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا حسين بن محمد عن شيبان عن عيسى بن علي
عن عيسى بن علي أخرى بالراحة.
قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا حسين بن معين عن شيبان عن عيسى بن علي عن أبي عن جده ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخير يمن الخيل في شقرها
في شقرها. هذا الحديث تكلم عليه يحيى بن معين، وطبعا أعله يحيى بن معين، وكذلك الإمام البخاري. والإمام البخاري يقول إيه؟ بين شيبان وعيسى، شايف عندنا عن شيبان عن عيسى بن علي، يقول أن العلماء بيدخلوا بين شيبان وبين عيسى راوي كويس، فالحديث فيه إرسال، فأعله يحيى بن معين وكذلك البخاري وكذلك الترمذي وغيرهم من العلماء على إعلاله.
باب هل تسمى
إذا نظرنا إلى ظاهر الإسناد، فظاهر الإسناد إيه؟ الصحة والقبول. هتجد ابن مفلح يقبله، الشيخ الألباني يقبله، السيوطي يقبله، هؤلاء أغلبهم يقبلوا بيقبلوا الحديث.
قال باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا. حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا مروان بن معاوية عن أبي حيان التيمي حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا.
قبله السيوطي والشيخ مقبل الشيخ الألباني.
قال باب ما يكره من الخيل. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سلم وهو بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل،
يعني يكون في ألوان اختلاف، قدم لون ورجل لون وهكذا.
قال والشكال يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض وفي يده اليمنى وفي رجله اليسرى.
الحديث عند مسلم، وممكن يكون السبب في هذا أن مثل هذا النوع مجرب عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضعيف أو تحدث به آفات، ولهذا كره. قال أبو داود أي مخالف. باب
ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا مسكين يعني بن بكير حدثنا
مسكين صدوق، لكن يعني لبس به وقد يكون فيه ضعف، ولهذا تابعوه على هذا الحديث.
قال حدثنا محمد بن مهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة.
الحديث صححه وقبله ابن القطان وكذلك النووي والشيخ الألباني والشيخ مخبر.
قال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا مهدي حدثنا ابن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن
ابن أبي يعقوب اسمه محمد
عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأصر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجتي هدفا أو حائش نخل. قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت.
ذفراه يعني مؤخر الرأس, مسح مؤخر الرأس.
قال فسكت فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل. فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله. قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه
يعني تتعبه. والحديث مختصر عند مسلم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به فنزل البئر فملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقال يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا. قال وفي كل ذات كبد رطبة أجر.
في البخاري ومسلم. هنا باب في نزول المنازل توجد في بعض الايه في بعض النسخ. حدثنا محمد بن المثنى
قال حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حمزة الضبي قال سمعت أنس بن مالك قال كان إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى تحل الرحال.
تحل الرحال يعني نصلي نسبح يعني نصلي. تحل الرحال يعني نريحها. ده دليل طبعا على ايه كيف كانوا ينزلون ان اخذنا بالباب اللي في بعض النسخ او انهم على الايه على الباب السابق ان الانسان لا يرهق الدابه ويضع عليها هذه الاحمال اذا نزل للمنزل ويصلي لا يفك ثم يصلي. وهذا الحديث قبله النووي وابن دقيق العيد وكذلك ابن مفلح.
قال باب في تقليد الخيل بالأوتار. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم أن أبا بشر الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قال قلادة من وتر
وتر خيوط من جلد
ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين.
الحديث متفق عليه.
قال باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح عليها.
وارتباطها يعني ربطها. حدثنا هارون
قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني أخبرنا محمد بن المهاجر حدثنا عقيل
والبعض يضبطها الطالقاني فيسكن اللام.
قال حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني أخبرنا محمد بن المهاجر حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها.
يعني ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها
وأعجازها
يعني مخراتها
أو قال أكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار.
أكفالها مؤخرة أيضا وقلدوها يعني غير للأوتار كما سبق في الحديث السابق. وهذا الحديث من أثبت صحبة أبو وهب الجشمي إذا أثبت الصحبة فخلاص مقبول، وإلا فأبو حاتم الرازي وابن القطان وابن مفلح على أن يعني ليست له صحبة فهم يردون هذا الحديث. أبو حاتم يقول أبو وهب الجشمي ليست له صحبة، وابن القطان يقول ما مثله يصحح، وابن مفلح أيضا في الأدب تكلم فيه، ولكن طبعا ابن مفلح لما تكلم فيه تكلم فيه من أجل عقيل وليس من أجل مين أبو وهب تثبت صحبته أم لا، فقال وثقه ابن حبان ولم يروى عنه غير محمد، يعني كأنه إيه كأنه يتكلم فيه. هذا ما فهمناه من كلام ابن مفلح. تفضل الباب.
قال باب في تعليق الأجراس. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس.
الحديث صححه الشيخ الألباني. حدثنا
قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا سهير
زهير هذا بن معاوية
قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس.
عند مسلم.
حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو بكر بن أبي أوس ابن أبي أوس حدثني سليمان بن بلال عن
أبي أوس أويس
عن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس إزمار الشيطان.
عند مسلم. باب
باب في ركوبه الجلالة. حدثنا مسدد
طبعا الجلالة الحيوان الذي زي ما انتم عارفين حاول الذي يتغير.
قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهي عن ركوب الجلالة.
ولازم يكون يعني ظاهرها وجلدها ظهر عليه ليه النجاسة من كثرة ما تأكل من نجاسات. حدثنا أحمد
قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرني
وهذا نعم هذا الحديث طبعا هو نهى عن ركوب الجلالة موقوف لكن له حكم ليه الرفع كما قال البصيري وقبله السيوطي والنووي والشيخ الألباني وغيره.
قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرني عبد الله بن الجهم حدثنا عمرو يعني بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال نهى
وضبط السختياني برضه يعني بالفتحة وبالكسر.
قال عن ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها
مثل الذي قبله.
باب في الرجل يسمي دابته. حدثنا نادر بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن
الأحوص سلام بن سليم أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي
عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال عفير.
متفق عليه.
باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي. حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثني يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعيد بن سمرة بن جندب حدثني حبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قاتلنا.
نعم هذا الخبر يضعفه الشيخ الألباني والحديث يعني إذا درست إسناده تجده مسلسل بالمجاهيل والضعفاء فهذا حديث لا يثبت.
قال باب النهي عن لعن البهيمة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال ما هذه قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها عنا فإنها ملعونة
فوضعوا عنها قال
فوضعوا عنها قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء.
الحديث عند مسلم.
باب في التحريش بين البائم. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه عن الأعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم.
طبعا أبو يحيى القتات ضعيف، وهذا الحديث ضعفه البخاري. الصواب هذا الحديث مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوش ابن عباس، هذا خطأ، ذكر ابن عباس فيه خطأ، ولهذا أعله البخاري وقال الصحيح إنما هو مجاهد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أعله وضعفه الشوكاني والمناوي والشيخ الألباني وغيره. نعم.
باب في وشم الدواب. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة.
الوشم يقصد جعل علامة في البهيمة لتعرف، وهذا يعني جائز كما سوف تسمع.
قال باب في وسم ولا وشم
وسم.
قال باب في وسم الدواب. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك.
طبعا هو بيطلق عليه وشم برضه، ليه؟ لان فيه الصورة، لكن الوشم طبعا هذا خطأ، لا يعبر بالوشم انما يعبر بالوسم، والوسم هو الجائز. اما الوشم فهذا هو الرسم ونحو ذلك على الجسد، وهذا محرم بالنسبة إلى الإنسان. وأما الوسم فيكون للدابة بأن يضع الإنسان علامة من العلامات عليه، منهم من يتجوز ويقول وشم لكونه تكون علامة أيضا، لكن التعبير بالوسم أفضل، لأن الوشم يختلط مع المحرم على الإنسان.
قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه، فإذا هو في مربد يسم،
يعني حظيرة الإبل،
فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال
أذانها في أذانها في أذانها. الحديث عند البخاري ومسلم. باب النهي عن الوسم.
قال باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بخمار قد وسم في وجهه، فقال ما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك.
حديث عند مسلم.
قال باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون،
لأنهم ما فيش فضيلة لهذا عزكم الله لهذا البغل على الفرس، فالفرس أجود. لا 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 يعني لا نريد مثل هذا الشيء، لا يعلمون فضل فضل الفرس.
باب في ركوب ثلاثة على الجمل.
ومعذرة هذا الحديث مقبول، قبله العيني وابن مفلح وكذلك الإمام النووي والشوكاني والشيخ الألباني أيضا وغيرهم من العلماء، حديث ثابت إسناده صحيح.
قال باب في ركوب ثلاثة على داب. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاص بن سليمان عن مورق يعني العجلي حدثني عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا، فأينا استقبل أولا جعله أمامه فاستقبل بي، فجعل فحملني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لكذلك.
ركوب ثلاثة، يعني هو ما وجد إلا مثل هذا الحديث، والحديث عند مسلم.
باب في الوقوف على الدابة. حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياي أن تتخذوا ظهور دواب.
وطبعا في بعض النسخ إياكم في بعض النسخ
قال إياي أن تتخذوا زهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس، وجعلكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم.
نعم، طبعا الوقوف على ظهر الدابة إذا كان لمقصد ونحو ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب عليه على دابته، لكن إن كان لغير حاجة وكانت عادة الناس أنه يفعل مثل هذا فده يحمل النهي على هذا الوجه، والحديث هذا مقبول، قبله الإمام النووي وابن مفلح والمناوي والسيوطي وغيرهم، الشيخ الألباني يصححه.
قال باب في الجنائب.
الجنائب الناقة التي تسمن ولا إيه ولا يستفاد منها، سمينة ولا يستفاد إيه يستفاد منها بشيء.
قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك حدثني عبد الله بن أبي
طبعا ابن أبي فديك اسمه محمد.
قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بنجيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها،
يعني قد أسمنها يعني أطعمها حتى إيه حتى صارت سمينة، فلا يعلو بعيرا منها يعني لا يركب ولا يجعل أحد يركب إيه هذه البعيرة، ويمر بأخيه قد
قال ويمر بأخي قد قطع به فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أراها، كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقافص التي يستر الناس بالدباج،
يعني يقصد الهوادك التي يعني ظهرت بعد ذلك اللي تستر بالحرير ونحو ذلك، فلعله يقصد والله أعلم بمقصد النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث هذا إذا نظرنا إلى إسناده تجد أن فيه انقطاع، لأن سعيد بن أبي هند لم يلقى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وبهذا أعله أبو حاتم، قال سعيد لم يلقى أبو هريرة، وضعفه أيضا الشيخ الألباني والشيخ مقبل لهذه العلة.
باب في سرعة السير حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سهل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجب فأسرعوا السير، فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق،
يعني إذا أردتم أن تبيتوا وتقفوا فلا تبيتوا على الطريق اجتنبوا، لأن الدواب تسير على هذه الطرق. والحديث عند مسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله
البصري طبعا
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه معذرة،
وهشام هنا ابن حسان، هشام في الإسناد ابن حسان،
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال بعد قولي حقها ولا تعدوا المنازل.
طيب يعني يشوف ولا تعدوا المنازل، يعني فيه منازل في الطريق الناس يقفوا فيها، فلا تتجاوز هذه المنازل مسرعا فترهق الدابة، وإنما تنزل في منازل حتى تريح لي الدواب. باب في الدلجة سير أول الليل. يعني
قال حدثنا عمرو بن علي حدثنا خالد بن يزيد حدثنا أبو جعفر الرازي حدثنا
ومعذرة الحديث السابق قبله مغلطاي والبصيري والهيثمي والشيخ الألباني.
قال عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن علي حدثنا خالد بن يزيد حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل.
أبو جعفر اسمه عيسى، المعنى أن السير بالليل أيسر، السير بالليل أيسر، وهذا الحديث معلول، خبر معلول كما أعله الإمام البخاري، ويقول أن الصواب بأسانيد أخرى ليس هذا الإسناد، صواب الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم صواب مرسل، وكذلك الإمام الدارقطني قال صوابه الإرسال وليس بمحفوظ. جماعة المتأخرين شايف كالعادة إذا قارنا بينهم تجد مثلا السيوطي يقبله، الشيخ الألباني، ابن مفلح يحسن إسناده النووي، لكنه خبر معلول. تفضل يا شيخ.
باب رب الدابة حق بصدرها. قال حدثنا أحمد بن
يعني حق أن يجلس الأمام ويردف خلفه.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار فقال يا رسول الله اركبه وتأخر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعلها لي قال فإني قد جعلتها لك فركبا.
الترمذي يقول حسن غريب من هذا الوجه يستغربه وكذلك استغربه البغوي وهو حري حقا بالاستغراب لكن ظاهر الإسناد القبول ولهذا الشيخ الألباني والشيخ مقبل على قبول هذا الحديث وليس فيه يعني كبيرة كبيرة حكم يؤخذ منه إلا الاستنان بالركوب.
باب في الدابة تعرقب في الحرب.
تعرقب في الحرب يعني يضرب حتى تكون معيبة لا ينتفع بها تضرب من صاحبة يكون خلاص هيهلك فيضربها حتى لا يأخذها العدو وينتفع به.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني ابن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير قال أبو داود هو يحيى بن عباد حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مر بن عوف فكان في تلك الغزاة مؤتة قال والله لك أني أنظر إلى جعفر حين اقتحم على فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل
هذا هو الشاهد فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل قال أبو هذا الحديث حديثه لا الحديث ليس بالقوي والشيخ الألباني يجود هذا الإسناد يجود هذا الإسناد الشيخ الألباني ويجوده أيضا أو يحسنه الشيخ الألباني وجود إسناده ابن كثير كما في إرشاد إرشاد الفقيه ويعني لا بأس بإسناده يعني.
قال باب في السبق. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن
أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن
عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل.
خف الإبل الحافر يكون في الفرس والنصل يكون في الرمي والحديث قبله ابن كثير وابن العربي والسيوطي وحسنه الترمذي وكذلك البغوي موافقة للإمام الترمذي وصحح إسناده ابن القطان وغيرهم. حديث مقبول. حدثنا عبد الله بن مسلمة
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحيفاء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله ممن سابق بها.
الحديث في الصحيحين أضمرت دي الخيل المضمرة الخيل المضمرة هذه خيل تحبس في بيت حار يعني أول حاجة يطعمونها طعاما كثيرا حتى تسمن ثم ذلك يضعونها في بيت حار ويدخلون لها طعام قليل جدا على قدرها حتى يهبط كل هذا الشحم الذي فيها فحينها يجد فيها نشاط ونحو ذلك وقوة على السباق والجري إلى آخره هذا شيء مجرب عند العرب وطبعا المضمرة شيء وغير المضمرة شيء آخر ما ينفعش أنت تسبق بين ضعيفة وسريعة كويس. حدثنا مسدد الحديث في الصحيحين طبعا.
قال حدثنا مسدد حدثنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدمر الخيل ويسابق بها
كان يدمر الخيل ويسابق بها الحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية.
القرح يعني ابن خمس سنين والحديث هذا قبله البعض وأعله بعض العلماء فممن قبل الحديث ابن الملقن وابن عبد الهادي والشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وغيره وابن أو العقيلي في الضعفاء تكلم في هذا الإسناد بسبب عقبة ابن خالد. باب في السبق على الرجل.
قال: باب في السبق على الرجل. حدثنا أبو صالح الأنطاقي محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق عن الفزارية عن هشام بن عروة عن أبي سلمة عن عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسابقت على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة.
الحديث مقبول، قبله الشوكاني وابن الملقن والشيخ الألباني والشيخ مقبل، لكن هذا الحديث يعني تكلم فيه الحافظ ابن حجر بالإعلال، تكلم فيه بالإعلال. نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.